الحمد لله العزيز الغفور العليم بذات الصدور، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الشكور، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله ذو العمل المبرور والسعي المشكور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن كبائر الذنوب يعظم قبحها ويشتد جرمها ويكبر إثمها ويتضاعف عذابها بحسب شرها وعظم ضررها وخطرها وتعدي أضرارها. وإن الغيبة من كبائر الذنوب ومن أعظم العيوب، وقد حرمها الله في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على عظيم جرمها. ولما نهى كتاب الله عن الغيبة صورها القرآن بصورة تنفر منها الطباع وتستقبحها العقول، فجعل الله المغتاب الذي يفري عرض أخيه المسلم بلسانه، جعله كمن يأكل لحمه وينهشه ميتا. وهذا أبلغ في الزجر والنهي عن الغيبة، وأشد قبحا في العقول السليمة والفطر المستقيمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت. قال عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا، أي كما تكرهون هذا طبعا فكرهوا ذا شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا. وهذا من التنفير عنها والتحذير منها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة أبلغ نهي، وصور الأمر المعنوي فيها بصورة الحسي لتأكيد الزجر والردع عنها. ففي قصة ماعز رضي الله عنه لما رجمه النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا، قال رجل لصاحبه: ألم ترى إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده، إنه الآن لينغمس في أنهار الجنة. وروى أبو داود من حديث أبي بردة البلوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الربا نيف وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. والغيبة لها دوافع وأسباب، فمن أسبابها العداوة والكراهة، فتحمل صاحبها على نشر معايب من يكرهه ويعاديه، وستر حسناته فيشفي غيظه بالقدح فيه، وهو بهذا لم يضر إلا نفسه. ومنها الحسد على أمر ديني أو دنيوي فيقع في عرضه ظنا منه أنه تنفعه الغيبة أو أنه يتشفى بذلك في زوال تلك النعمة أو تكديرها عليه. ومنها موافقة الجلساء ومشاركتهم في الكلام لئلا يثقل عليهم. ومنها اللعب والهزل بذكر عيوب الناس والاستهزاء والسخرية والاحتقار للناس. ومنها الهوى وسوء القصد والنية السيئة. فقد تكون الغيبة لأجل منكر يشرع إزالته لكن يصاحب ذلك سوء نية وهوى، ويخالط ذلك حظ النفس وغرض دنيوي، فيصير بذلك الهوى وبتلك النية السيئة غيبة. ولكثرة أضرار الغيبة جاءت الآيات والأحاديث ببيان عقوبات فاعلها. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، والويل شدة العذاب. وروى أبو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من لحم أخيه في الدنيا أي اغتابه قرب إليه لحمه في الآخرة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح أي يقبض وجهه ويصيح، وهذا من شدة العذاب. ولو لم يكن من عقوبات الغيبة إلا العذاب في القبر عليها لكان ذلك زاجرا عنها ورادعا لفاعلها. قال قتادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. والحكمة والعلة في تغليظ عقوبات الغيبة تنوع أضرارها وكثرة مفاسدها واستمرار آثارها، فإن الغيبة لا يقتصر ضررها على الظالم بالغيبة وعلى المظلوم الذي اغتابه، بل تتعدى مفاسد الغيبة وأضرارها إلى أكثر من ذلك. فمن مفاسد الغيبة وأضرارها وشرها أنها تفسد مودة القلوب بين المسلمين، وتسيء الظنون بالمؤمنين، وتغرس الأحقاد والضغائن، وتورث الشحناء والعداوة التي تحلق الدين. وكثيرا ما تدوم هذه الأحقاد والعداوة حتى توارثها البيت عن البيت والقوم عن القوم، فيتلطخ البريء بذنب المجرم، وتحمل على البغي والعدوان والظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد يتعدى ضررها وشرها إلى الذرية وإلى القبيلة، فتبقى سيئة في صحيفة المغتاب ما دامت الدنيا، كالشعر الذي يتضمن السب والقدح والنثر المحفوظ والأحدوثة القبيحة. فمن كمال الشريعة وعظم مراعاتها لحقوق المسلمين ودفعها للأضرار والمفاسد حرمت الغيبة وشددت النكير على فاعلها، وتوعدته بعقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. فما هي الغيبة التي عظمت عقوباتها وكثرت مفاسدها؟ الغيبة يا عباد الله ذكرك أخاك بما يكره، هكذا فسرها رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة القامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فالغيبة ذكر المساوئ وصفات الذم والعيوب في البدن أو الأخلاق والصفات، والتعريض بالقول كالتصريح بالقول. وكل ما أفهم المراد باللسان أو الإشارة أو الخبر أو أي قول فهو غيبة، والمستمع المستطيب للغيبة أحد المغتابين. وقد استثنى العلماء رحمهم الله من الغيبة أمورا محصورة لأدلة خاصة في ذلك تباح بها، من ذلك ذكر المظلوم ما وقع عليه من ظلم ظالمه عند الرفع لدى السلطان. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، ومنها تغيير المنكر، فيذكر العاصي للقادر على التغيير ليرده إلى الصلاح وليزيل منكره. ومنها الفتوى كالاستفتاء عن ظلم وقع عليه من أحد ليعرف الصواب في ذلك ووجه الحق. ومنها وجوب النصيحة كما لو استشارك أحد في أحد الناس فتذكر بعض ما يكره المسلم لئلا يقع فيما يضره. ومن ذلك الجرح والتعديل عند أهل الحديث نصحا للأمة وحماية للسنة. ومن ذلك ذكر بدعة المبتدع والتحذير منها حماية للدين. وقد كان سلف الأمة يزمون أنفسهم بزمام التقوى عن الغيبة، ويخزنون ألسنتهم إلا من خير. قال أبو بكر رضي الله عنه وقد أخذ بلسانه هذا الذي أوردني الموارد. وقال الحسن البصري والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الآكلة في الجسد. وقال بعضهم أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في كثرة الصوم ولا في كثرة الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. وقال عوف دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج وظلمه فقال إن الله حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. وإنك إذا لقيت الله غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من. وقال عوف دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج وظلمه فقال إن الله حكم عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. وإنك إذا لقيت الله غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج. وكلامهم في هذا يقول وإذا تحرز المسلم ولكن وقعت منه الغيبة فهل لذلك كفارة؟ والجواب إن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويندم على ما فرط منه، ثم عليه أن يستحل من اغتابه، فإن خشي مفسدة أعظم فإن عليه أن يكثر من الاستغفار للذي اغتابه والدعاء له، وإن كان ميتا تصدق عنه أو حج له. ومع هذا فإنه لا يسلم من ذلك الذنب، وعلى المسلم أن يرد عن عرض أخيه المسلم ويناصح المغتاب بالحكمة ليرده عن هذه المعصية. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه المسلم وكل الله به ملكا يوم القيامة يرد النار عنه. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واحذروا عثرات اللسان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فتوبوا إلى الله أيها المسلمون، وأطيعوا الله لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبسنته العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله تفوزوا في دنياكم وأخراكم. عباد الله، إن هناك معصية هي أخص من الغيبة، وهي نوع من الغيبة، ولكنها أخص منها، وهي النميمة، وهي ملازمة في العقوبات، وهي ملازمة في العقوبات للغيبة. فالنميمة هي نقل الكلام، هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد والتحريش بينهم، وإيقاع الفتنة والعداوة والبغضاء بينهم، وإن ذلك كبيرة من الكبائر. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، أي صاحب القبرين، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، أي لا يتنزه منه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما يعذب بسبب النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس، ينقل كلام هذا إلى هذا لإيقاع الفتنة وإيقاع العداوة بين الناس والتفريق بين الأحبة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله ماذا رأيت ليلة الإسراء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجالا ونساء تأتي الملائكة، رأيت رجالا ونساء تأتي الملائكة فتجذ، أي تقطع من عرض جنب أحدهم القطعة، ثم تقول له كل، فتكرهه على أكلها. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الهمازون اللمازون، الذين يمشون بالنميمة بين الناس. فاتقوا الله عباد الله. وفي الحديث: لا يدخل الجنة نمام. فاتقوا الله أيها المسلمون، وصونوا واخزنوا ألسنتكم إلا من خير، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد وعلى كل شيء حفيظ. قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وأهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم انصرهم على عدوك وعدوك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا وسوءا، اللهم رد شره في نحره، وأشغله بنفسه يا رب العالمين، واكف المسلمين شره بما تشاء إنك على كل شيء قدير. اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة، اللهم يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، إنك ولي الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، وخذ بناصيته للخير يا رب العالمين، وفقه لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح بطانته، اللهم هيئ له من أمره رشدا، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذه البلاد بشر وسوء فرد شره وسوءه في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير، إنك لطيف لما تشاء يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكره على نعمه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.